الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من نعمة الإسلام والإيمان ونعمة السنة ونعمة القرآن، ونسأله جل وعلا الثبات حتى نلقى الرحمن جل في علاه يوم القيامة. ثم بادئ ذي بدء أشكر الإخوة القائمين على مركز سرج لدراسة المذاهب الفكرية المعاصرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودهم وأن ينفع بنا وبهم الإسلام والمسلمين. هذه الدورة المباركة وخلال 3 أيام كلها في مسائل ربما يلقيها بعض الملبسين أو يلقيها بعض شياطين الإنس والجن أو يتوهمه بعض الناس في كتاب الله جل وعلا. هذا القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وإذا علمنا أن القرآن نزل على النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب، كما قال الله عز وجل عنه: ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وكما قال جل وعلا النبي الأمي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. فمن علم حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لم يجلس عند شخص ليتعلم، ولم يعرف، وهو لبث في قومه 40 سنة لم يعرف لا بشعر ولا بنثر، فقد كانت المسابقات الشعرية في المعلقات وغيرها تقام، ويختار الفصحاء من قريش وغيرهم معلقات يجعلون لأهلها وأصحابها الجوائز، ويعلقونها في الكعبة لما فيها من الفصاحة والبلاغة والمعاني والبديع. وهكذا كانت لهم مسابقات شعرية يعطون فيها الجوائز ويوزعون فيها الأعطيات، كما في أسواقهم عكاظ وذو المجنة وغيرها. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معروفاً بين قومه بأنه لم يقرأ ولم يكتب، كما قال جل وعلا عنه: لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وهذا بالنسبة لزمان النزول. وأما نحن اليوم إذا أردنا أن ننظر نظرة تجرد إلى أن القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله، لننظر إلى حديثه عن السماوات حيث لم يصل إلى دقة أوصاف ذلكم الحديث إلا علماء الفلك اليوم. ولننظر إلى دقة حديثه عن البحار، بينهما برزخ لا يبغيان، ظلمات بعضها فوق بعض، موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ولننظر إلى دقة وصفه للأرض والشمس والقمر مما كان ينكره أهل ذلك الأزمنة وأصبح اليوم معلوماً مشاهداً. ولننظر إلى دقة وصف القرآن لخلق الإنسان في بطن أمه، هذا من حيث المعاني. وأما من حيث السبك فإن القرآن لأنه كلام الله يأخذ بلب ذوي الألباب، فتجد الرجل الصيني والغربي والشرقي والروسية والتركي يقرأ القرآن وهو لا يفهم منه أو من معانيه إلا النزر اليسير، ومع ذلك يتلذذ بقراءة القرآن وهو أعجمي لا يفهم. ما السر في ذلك؟ لماذا لا نتلذذ نحن بقراءة أي كتاب في أي لغة حتى نفهم المعنى؟ بل ربما إن أحدنا لو قرأ صفحة أو صفحتين مما يستطيع تهجيه من أي لغة أخرى ولا يفهم معناه سيظهر الملال ويتبين عليه الكلال ويقول خذوا عني هذا الكتاب لا أفهم منه شيئا. فالمنصف الناظر إلى القرآن يستيقن إذا نظر إلى معانيه أنه كلام الله، فلم يخالف منذ 1400 سنة من يوم نزوله إلى الآن شيئا من الحقائق العلمية. ولو نظرنا إلى تشريعه اليوم في البلدان المتحضرة يجتمع المشرعون، وهم أحياناً يصيرون إلى العشرات بل والمئات، ويضعون قوانين ثم يغيرونها بين الفينة والأخرى. والقوانين الموجودة في القرآن قوانين عامة صالحة لكل زمان ومكان، لا يمكن للبشر الاتيان بمثل هذا لا قديما ولا حديثا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فأتوا بسورة من مثله من حيث المعنى، من حيث العلم، من حيث التشريع، من حيث السبك، من حيث الأخذ بالقلوب، ومن حيث الأمر بالتعقل والتفكر والتدبر. كتاب يجمع بين مخاطبة القلوب فيأخذ بالألباب، كتاب يجمع بين المخاطبة بين مخاطبة العقول فينورها ويجعلها تتفكر تتعقل، يأمر بكل خير عاجل وآجل وينهى عن كل شر عاجل أو آجل، يأمر بالعدل، يأمر بالقسط، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كتاب هذا وصفه حق للمنصف ولو كان مشركا كالوليد بن المغيرة فيلسوف قريش الذي كان يسمع القرآن وقد كان عليما، وانتبه لكلمة قد كان عليما بالشعر وبالنثر وبكلام العرب، وكاد أن يسلم لولا تكبره وتجبره، وهو الذي اشتهر عنه أنه قال عن القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه مثمر وأسفله مغدق. قرآن تجد فيه عيانا بيانا أنه من علم، يخاطب الأنبياء مخاطبة العلي لمن هو دونه، يخاطب الناس مخاطبة السيد لعبيده، يا آدم يا بني آدم يا أيها الناس، يا نوح يا هود يا صالح. مهما نتكلم عن القرآن من حيث كونه آية فالأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن القرآن آية من جهات متعددة، وإنما تكلم من تكلم من الجهة التي وصل إليه علمه أو كما قال رحمه الله، ولهذا وصفه الله بأنه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وصفه بأنه هدى، وصفه بأنه نور، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فوصفه بأنه روح. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. كتاب ليس له مثيل في الحفظ يحفظه من لا يفهمه. أكثر كتاب محفوظ في العالم في الصدور هو القرآن، وعلى أوجه وقراءات متنوعة مختلفة في الأداء، وهو أكثر كتاب مطبوع في العالم، لا تجد بينما كتب منه في القرن الأول الهجري وما كتب منه الآن وما سيكتب منه بعد الآن أي تناقض وأي اختلاف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. هو يطبع في الصين، تجد خطه ربما يكون مغايرا وهو نفسه المكتوب بالخط الكوفي، ويطبع في باكستان تجد خطه مغايرا وهو نفس ما كتب بخط الرقعة، تجده مكتوبا في المغرب بخط المغرب والأندلس، لكنه نفس الخط المكتوب المطبوع في بلاد فارس، لأن الله جل وعلا قال إن علينا جمعه وقرآنه، علينا وليس على غيره. وفي هذه المحاضرة نتحدث عن ثلاثة مسائل بصورة مختصرة. المسألة الأولى وجود ما قد يزعم أنه تعارض في القرآن. وهذا المعنى دفعه الله جل وعلا فقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ومن معاني لا ريب فيه أي لا شك فيه، فلا يرد عليه الشك والاحتمال. فإن ظن ظان وجود التعارض فإنه في عقله وفكره. ولهذا قال جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأنا أمثل الذي يزعم بأن في القرآن تعارضا أو اختلافا برجل عامي تعلم القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية، فنظر في كتب الطب المكتوب بالإنجليزية فظن التعارض وليس ذاك من تخصصه. فهنا التعارض لو كان في القرآن تعارض لهب قريش وأظهروا ذلك لعامة الورى من حيث العموم، ولأهل القرى أهل مكة من حيث الخصوص. لكننا نجد أنهم فزعوا إلى سيوفهم لأنهم لم يستطيعوا أن يجدوا تناقضاً في شرع الله عز وجل، فضلاً عن أن يجدوا تناقضاً في القرآن الكريم. ومن هنا لا بد أن ندرك أن أي اختلاف بين آية وأخرى أو أي تضاد بين مدلول آية وأخرى لا بد أن يجزم المؤمن أن ذلك بسبب قصور بصيرته، بسبب قصور بصيرته. فهو كالمصاب في عينه يرى الشيء شيئين، أو يرى العمود المستقيم معوجة، أو يرى الشيء الواضح مغبرا. فليس العيب فيما وضح ولا في العمود المستقيم، وإنما العيب في عينه. وإذا كانت الأعين تخدع أصحابها بالعلل فإن البصائر تنخدع بالعلل الواردة عليها، لا سيما على من لم يعتبر بالسنة اهتداء ولم يعتصم بالهدي النبوي اهتداء. ولهذا نجد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما يقرؤون القرآن نجد أن إشكالاتهم في القرآن قليلة ونادرة، والسبب في ذلك قوتهم العلمية وفصاحتهم البلاغية ولغتهم السليقية دفعت عنهم هذه التوهمات التي توهمها من جاء بعدهم من الخليقة، سواء كانوا من أهل البدعة والضلالة أو من أهل الكفر والانحلال أو من أهل الإلحاد. ولنضرب مثلا بما قد يتوهم فيه الخلاف والاختلاف والتضاد من قبل بعض الناس. زعم بعض النصارى من رهبان وغيرهم أن القرآن فيه دلالة على الثالوث عياذا بالله، فقيل له: وأين ذلك؟ قال: أليس في القرآن إنا ونحن؟ فهذا يدل على الجمع، والجمع ثلاث، هذا أقله. فهذا الرجل ومن على شاكلته نظر بعين عوراء إلى آية أو كلمة موافقة لما في قلبه، فقدمها على صريح القرآن أنما إلهكم إله واحد، قل هو الله أحد، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو الواحد القهار. ووجد من الخوارج في زمن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من قد توهم الاختلاف، وجد في زمن ابن عباس من قد توهم الاختلاف، فقال بعض الخوارج لابن عباس: إن في القرآن في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي موضع آخر في يوم كان مقداره 1,000 سنة. وهنا لابد لطالب العلم أن ينتبه أن الحديث في جهتين لا يتصور فيهما التعارض، وأن الحديث في موضوعين لا يتصور فيهما التعارض، وإنما التعارض يكون إذا كان الكلام في جهة واحدة. فلو قرأنا في القرآن: وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، وقرأنا في القرآن: كتب عليكم الصيام، ثم قرأنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فهذا ليس تعارض، لأن صلي قائما وأقيموا الصلاة في حال، وصلي قاعدا في حال. كتب عليكم الصيام في حال الصحة والإقامة، ويجوز الفطر لمن مرض أو سافر، إذن هذا ليس بتناقض. وهكذا لما يخبر الله جل وعلا عن الكفار أنهم لا يتكلمون يوم القيامة، ويخبر في موضع آخر أنهم يقولون ويتكلمون، هذا ليس تناقضا، لأن ظرف القيامة ليس لحظة واحدة لا يتصور فيه إلا كلام واحد، فهم لا يتكلمون في وقت ويتكلمون في وقت آخر، يسكتون في وقت ويؤمرون بالنطق في مكان آخر، لا يسألون في وقت ويسألون في موضع آخر. وهنا لابد أن ندرك أن ما قد يوهم الاختلاف هو نوع من أنواع المتشابه، والواجب على العامي والمثقف إذا القرآن الكريم ما هو مشكل مطلقا، وإنما المشكل الموجود هو من وجه دون وجه، أو في حق بعض الناس دون بعض. فليس في القرآن الكريم بل ولا في الشرع ما يعارض العقل الصحيح، وليس في القرآن الكريم بل ولا في الشرع ما يعارض الذوق السليم، وليس في القرآن الكريم بل ولا في الشرع ما يعارض الحس الصادق. ولذلك نجد أن علماء الإسلام قديما وحديثا ألفوا مصنفات في مشكل القرآن أو ما قد يتوهم منه التعارض. ومن أوائل هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية، فإنه ذكر آيات أشكلت عليهم وبين المراد منها، ثم صار على منواله تلميذه وأحد كتاب أهل السنة وخطبائهم العلامة ابن قتيبة الدينوري رحمه الله، وألف كتاب تأويل مشكل القرآن. وهذا الكتاب أذكر أني قرأته قديما بعد كتاب الصابوني، ووجدته من أنفع الكتب، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة الدينوري رحمه الله. وألف أبو الحسن الطبري صاحب الأشعري كتابا بعنوان مشكل الآيات، وهكذا ابن فورك وابن دروستوي. ومن أنفع وأجمع ما كتب في هذا الباب كتاب شيخ الإسلام الذي طبع بعنوان تفسير آيات أشكلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن المتأخرين شيخ مشايخنا العلامة المفسر اللغوي البارع المفوه محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب الأضواء، فقد ألف كتابا جميلا وهو موجود مطبوع ضمن ومع تفسيره المعروف، وهو بعنوان أعني كتابه في مشكل أو القرآن أو فيما قد يتوهم فيه التعارض، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، دفع آي الاعتراض عن آي الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. وقد وقفت لك على كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال لخصومه مرة: أمهلكم سنة على أن تأتوا بشيء يخالف ما كتبته في العقيدة، يعني به الواسطية. وهذه الكلمة أعجبتني، وكنت أسمع شيخنا أبي زكريا رحمه الله تعالى، أسمع من شيخنا أبي زكريا عبد السلام الرستمي صاحب التفسير المعروف أنه كان يقول: أنا أتحدى أي إنسان أن يأتي بآية لا أستطيع الجمع بينها وبين الآية الأخرى. وهذا حق لا مرية فيه، فليس بين كتاب الله بين آيات كتاب الله المنزل أي تعارض، بل هذا الكلام أنا أقوله لا يوجد تعارض بين القرآن والسنة، ونحن نثق تماماً أن الحديث الصحيح لا يمكن أن يعارض مدلول الآيات أبداً، فضلاً عن منطوقها، وذلك لأن القرآن تنزيل من حكيم حميد، إنا أوحينا إليك وحي من الله، والسنة وحي من الله لنبي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أنتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة وجود المتشابه في القرآن. فإن بعض المغرضين والمعرضين ينكتون على القرآن ويتكلمون لماذا يوجد التشابه في القرآن الكريم. وهذه المسألة، أعني وجود التشابه في القرآن الكريم، لابد من تجليه ومن فهمه على وجهه ومعرفة الاعتقاد الصحيح فيه، وذلك على النحو الآتي: أولاً، لا بد أن نعتقد أن القرآن كله محكم، فالله جل وعلا وصف كتابه كله بالمحكم، فقال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم. إذن هو كتاب مفصل محكم، والإحكام هاهنا بمعنى الإتقان والبلاغة، وبمعنى كونه آية ومعجزة، وبمعنى كونه لا يوجد فيه ما يخالف الحق والواقع. والإحكام أيضا فيه أنه متقن، فأوامره على منوال واحد، لا يمر بأمر ثم يناقضه، ولا ينهى عن شيء ثم يناقضه. وأيضاً لا بد أن نعتقد أن الله وصف القرآن كله بأنه متشابه، وهذا الوصف من حيث أن حروف القرآن متشابهة، ومن حيث أن كلمات القرآن متشابهة، ومن حيث أن آيات القرآن متشابهة، لكن مدلولاتها متنوعة. وهذا وجه من أوجه الإعجاز، أن الحروف والكلمات والسبك والعبارات واحدة، ومع ذلك لا نجد اختلافاً في المدلول. وسأضرب لكم مثلاً على ذلك: لو قلنا لشخص ما: قص لنا قصة، قصة فلان، فقصها علينا وسجلناها، ثم قلنا له: قص علينا هذه القصة من وجه آخر، فبمجرد ما أن يقصه بطريقة أخرى إلا وتجد فيه التناقض، لأن هذا هو حال البشر. أما القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن القصة الواحدة مثل قصة موسى عليه السلام، وهي أكثر قصة في القرآن كررت، لا تجد بينها تناقضا أبدا، مع أن المخبر والمحور واحد، فهذا من أوجه التشابه. وأيضا القرآن متشابه، يشبه بعضه بعضا في الإحكام، يشبه بعضه بعضا في الإتقان، وهناك تقسيم آخر لا بد أن ننتبه، وقد ذكر الله ذلك في القرآن، ذكر أنه كله متشابه كما قال: مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، مكررات متشابهات، ووصف بعضه بالمحكم والبعض الآخر بالمتشابه. وهنا يأتي الاعتراض من بعض الناس: لماذا لم يكن القرآن كله محكماً بمعنى يفهمه العلماء وعلى وجه واحد لا يختلفون فيه؟ كما قال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، الأصل والأكثر، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن القرآن الأصل فيه الإحكام، وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، والبعض فيه متشابه، والتشابه فيه لحكم. التشابه في القرآن الكريم لحكم عظيمة، لا بد أن ندرك أنها لحكم. وهذا التشابه قد يكون في الأسماء المشتركة، مثل كلمة العين جاءت في القرآن الكريم إطلاق العين على الباصرة، وجاء في القرآن الكريم إطلاق العين على المياه النابعة، فهذا تشابه، لكن تشابه نسبي، في الأسماء المشتركة لا بد منها، ولا يوجد في القرآن متشابه مطلق أبدا. كذلك في القرآن الكريم من التشابه ما قد يوجد في الأسماء المتواطئة، فجاء إطلاق كلمة النور على القرآن، وجاء إطلاق كلمة النور على الشمس، وجاء إطلاق كلمة النور على النار، وجاء إطلاق كلمة النور على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إطلاق كلمة النور على الإيمان، وجاء إطلاق كلمة النور على الملائكة خلقوا من نور كما في الحديث، وجاء إطلاق كلمة النور على الرب جل وعلا: الله نور السماوات. فهذا يفهمه الراسخون في العلم، كما قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على قراءة الوقف على كلمة العلم. وفي القرآن الكريم من المتشابه أيضا الناسخ والمنسوخ، ويعلمه الراسخون في العلم، والوعد والوعيد. فمثلا قد يقرأ من قل فقهه أو أساء فهمه قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، الآية، فيقول: إن قاتل النفس كافر مخلد في النار، مع أن هذا الكلام قاتل النفس كافر لم يقله أحد من السلف، حتى ابن عباس المشهور عنه أنه لا يرى لقاتل النفس توبة لم يقل عنه كافر، وإنما قال ليس له توبة، يعني يؤاخذ على جريرة هذا الذنب. فهذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا يفهمه علماء الراسخون في العلم من أهل التفسير والحديث والفقه، لأن المقصود من يقتل مؤمنا متعمدا أي من الكفار، فمن من الفاظ العموم مراد به الكفار. وتفسير آخر مروي وهو معروف عن بعض علماء التفسير، ومن يقتل مؤمنا متعمدا أن كلمة مؤمنا مقصودة أي مستحلا دمه لأنه مؤمن، هو لم يقتله لأنه عدو، إنما قتله لأنه مؤمن. فلا شك أن الإنسان إذا قتل إنسان لكونه مؤمنا فهذا مستحل لقتله فيخلد في النار، أما لو قتله لأنه يرى عداوته وليس لكونه يستحل دمه ولا تأويل عنده فهذه مسألة أخرى. إذن يتصور وجود الإشكال في الوعد والوعيد وكذلك في المجمل والمبين. وهناك نوع لا يفهمه حتى الراسخون في العلم من التشابه، وهو كيفيات مآلات الأخبار، كيفيات وقوع الأخبار الغيبية الأخروية. فمثلا الراسخون في العلم فضلا عمن دونهم يقرؤون قول الله جل وعلا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فيقولون كيفية وقوع هذا الأمر غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، كيف يصبح الإنسان الذي وزنه من 40 فما فوق كالفراش المبثوث، كيف تصبح هذه الجبال الصم الثقال كالعهن المنفوش. يقولون هذا من المتشابه المطلق، كيفيات وقوع مآلات الأخبار الغيبية. ولهذا قال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فلما يقع تأويل الغيبيات يتذكرون حينئذ معاني الآيات. وأيضا من المتشابه المطلق كيفيات صفات الباري جل وعلا، فالمسلم يقرأ في القرآن أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض، كيف خلقهما لا يعلم إلا بالقدر الذي أخبره الله. لماذا؟ لأن خلق فعله والفعل صفته، وصفة الرب جل وعلا لا يمكن الإحاطة بكيفياته، لا يمكن الإحاطة بكيفيات صفات الله جل وعلا. يقرأ قول الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، يفهم معنى المجيء ويفسره بأنه بمعنى كم أو بمعنى آمد أو بمعنى قل، ولكن لا يفهم كيف جاء لأنه صفة للرب جل وعلا غيب، فلا يخوضون في كيفيات الصفة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن التشابه المطلق لا يعلمه أحد إلا الله جل وعلا، أما التشابه النسبي فيعلمه العلماء الراسخون في العلم. فالواجب على المسلم أن يعتقد أن القرآن مشتمل على المحكم وهو الأصل فيه، ومشتمل على شيء من المتشابه فيقبله نصا ويتوقف في حكمه حتى يتبين مراده إن كان أمرا أو نهيا، أو يترك الخوض فيه إن كان خبرا. والمذموم في تتبع المتشابه هو من يتتبعه لا للعمل به بل لإيجاد الفرقة أو للتطلع لما يجب التوقف فيه من الغيبيات، وهذا من علامات أهل البدع، فتارة يحرفون وتارة يعرضون، كما قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. ونحن نجيب على من يقول لماذا وجد المتشابه في القرآن، فنقول: إنما جيء بالمتشابه في القرآن لأجل الامتحان، لأجل الابتلاء. فلو كان القرآن كله محكم لم يتصور وجود الخلاف، والله سبحانه وتعالى قادر، كما جعل أصل القرآن وأكثره محكما أن يجعله كله محكما، لكن لم يفعل سبحانه وتعالى لحكمة الابتلاء ولتمايز الناس في العلم، فالراسخون في العلم يعلمون المتشابه، النسبي وغيرهم لا يعلمون. ولهذا نقول إن الله جل وعلا قادر على أن يلزم الناس بالإيمان، كما قال جل وعلا: إن شننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فلما لم يلزمهم بالإيمان وإنما رغبهم ورهبهم، علمنا أن ذلك للاختبار. كذلك جل في علاه وقادر يجعل قرآن كله محكما، وجعل فيه بعض المتشابه للامتحان، فيتمايز المؤمن الموقن من المنافق المرتاب، يتمايز من يستسلم لربه جل في علاه، ومن يترك المحكمات لأجل المتشابهات. وهنا أجدني مضطرا أن أختم فأقول: إن عامة الناس الذين يقرؤون القرآن لا يشعرون بوجود المتشابه، وذلك إما لقوة إيمانهم، وإما لأنهم ليسوا من أهل العلم وإنما من أهل التلاوة والأماني، وإنما الذين يعرفون أو ترد عليهم المتشابهات هم الذين صاروا مدعين للعلم أو من أنصاف العلماء، فترد عليهم المتشابهات والمشكلات ولا يعرفون الأجوبة عن الآيات. هذا الذي وسع الوقت في بيانه، نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في الغد ما يتعلق بتساؤلات أخرى حول القرآن الكريم. نسأل الله جل وعلا أن يزيد في إيماننا وأن يثبتنا على ديننا وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.